الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ على عجالة رسالة النصيحة لأهل الحديث والأثر لتأليف الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسط الدمشقي المعروف بابن شيخ الحزاميين، وهو من أصحاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجلي عظائم الأمور والفاتح بالنور الأعظم مغالق الصدور، المجتبي من يشاء من عباده إلى القرب والحبور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت وهو عليم بذات الصدور، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى حقائق المحبة والتوحيد لمن استجاب وبذل من نفسه الميسور وامتثل الأوامر مخلصا وراضيا بالحكم من المقدور، صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه ما ضوأ الصباح حنادس الديجور، وتشققت بالماء جلاميد الصخور، وتلاطمت أمواج البحور على ممر الزمان والدهور، صلاة لا انقضاء لها إلى يوم النشور، وفي أيام الآخرة التي يفوز فيها بمجاورة الرب الغفور الموفي في الدنيا بحرمة الحياء والحضور. وبعد، فإني أهدي نصيحتي هذه إلى أخواني في الله أهل الحديث والآثر الذين أقامهم الله تعالى رحمة على الأمة لحفظ أصول دينها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، وهم أهل النضارة نضر الله وجوههم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي الحديث. قال: وقد عجلت لهم في الدنيا كرامة الأنوار وبهجة الآثار في السمات والوجوه، وذلك حين أشرقت قلوبهم بأنوار حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففاض على الوجوه أنوار ما غاض فيها نامت عما وقر فيها، فتلألأت بالبشر الإيماني والنور المحمدي، فلهم على الأمة فضل لا ينكر ومرتبة في الدين لا تجهل، حافظ الله عز وجل بهم طريق الرواية واتصال السلسلة التي هي من خصوصيات أهل الإسلام دون من سبقهم من غيرهم من أهل الكتاب. يعني الإسناد هذه من خصائص هذه الأمة، لذلك حفظ الله عز وجل دينه وحفظ كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: خصهم الله تعالى بصحة الاعتقاد في الأسماء والصفات وغيرها من الإخبارات النبوية في المعتقدات، فلا يوجد فيهم مبتدع كامل البدعة، والمتلوث فيهم بشيء منها لشؤم صحبة الأقران بدعته مغمورة بأضعاف أضعافها من الحق والهدى. هنا إيش قال؟ قال: فلا يوجد فيهم مبتدع كامل بدعة، بمعنى أنه لا يكون مبتدع بدعة تخرجه عن السنة، ولا قد يوجد في بعضهم، قد يوجد عنده بعض البدع وسببها الغفلة أو مصاحبته، ذكر هنا قال مصاحبة الأقران، وكذلك تجد هذه البدعة لا تخرجه عن السنة، وهذا حصل لبعض الأئمة يعني كالقاضي شريح وابن خزيمة وغيره. قال: بدعته مغمورة بأضعاف أضعافها من الحق والهدى. واضح؟ طيب. قال طبعا مسألة يعني مر عليها السريع، تروج لسنا في هذه الأيام النووي وابن حجر مبتدعة من أهل البدع إلى آخره. واضح. هناك طائفتان يعني ووسط، الطائفة الأولى الذين غلوا وبدأ يعني غلوا في تبديعهم للنووي وابن حجر، حتى قالوا تحرق يعني يجب أن تحرق كتبهم، يعني تحرق كتبهم ولا يقرأ لهم إلى آخره. والطائفة الثانية جعلوهم أئمة يعني يقتدى بهم، والوسط خير يعني خير طريق، هم علماء كبار أجلاء، والأولى لا يقال إمام لأن الإمام هو القدوة، فهم في باب الأسماء والصفات ليسوا قدوة ويعذرون يعني في كون وقع منهم هذا، سواء قلنا أنهم يعني سواء قلنا طبعا هذه مسألة، وهي هل يبدع كل من وقع بالبدعة أو لا يبدع؟ بمعنى هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ منهم من قال يعذر بالجهل كمن وقع في الشرك، ومنهم من قال لا يعذر، ما دام أنه وقع في البدعة لا يعذر بالجهل، لأمرين. الأمر الأول هذا الذي عليه السلف، الأمر الثاني يعني من قال بهذا القول أن قال به بعض السلف، ولا أدري هل هناك أحد يعني هل هناك أحد خالف هذا القول. والأمر الثاني أن حقيقة البدعة شرك بالله، لأن البدعة هو إيش؟ تشريع في الدين. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. واضح؟ سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، يعني حتى لو قلنا أنهم مثلا مبتدعة، ما يصلح أنك تقول أن تظهر هذا الأمر، لا سيما أن الأمة تستفيد منهم. الأمر الثاني لا تزيد على هذا الشيء، يعني هذا إن قلنا أنه على القول أنهم لا يعذرون بالجهل، والقول الثاني أنهم يعذرون بالجهل وهم يعني علماء كبار جلة يقتدى بهم. وكلا القولين وكلا الفريقين يقول عنهم أنهم علماء كبار جلة يستفاد من كتبهم، وأنهم يعني محققون لا سيما في علم الحديث، وكتبهم يعني لا يستغنى عنها، فتح الباري، شرح النووي، المجموع، كتب ابن حجر في الرجال والمصطلح. حتى قال عنه الألباني، قال عن ابن حجر قال: ولم تلد النساء بعده مثله، عن ابن حجر يعني لعلو كعبه في علم الحديث. الشاهد أن إن وقع فيهم فهي مغمورة كما قال رحمه الله تعالى بأضعاف أضعافها من الحق والهدى. واضح؟ طيب. قال: فقهاؤهم أنفذ الفقهاء، وأنورهم وأحكمهم أصولا، وأبسقهم فروعا، من أعلاهم فروعا، وأقربهم إلى الله عز وجل أئمة الهدى وقدوة الورى، سيوف على رقاب أهل البدع والهوى، نقمة على أهل الكلام والرأي، ومن زاغ من الأمة وغوى. وكيف لا، ومنهم الشافعي إمام الأئمة وقدوة أهل الملة، الطاهر المعتقد الراد على أهل الكلام والأهواء. نقل عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: حكم في أهل الكلام من يضربوا بالجريد ويطاف بهم وينادى عليهم هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الكلام أو نحو ذلك. ومنهم أحمد بن حنبل صديق الله في الزمان وناصر صفاته من الخذلان، والباذل نفسه في مسألة القرآن. يعني ابتدى بالشافعي ثم أحمد، هو كان المؤلف رحمه الله كان شافعيا، ثم بعد ذلك تعرف أصبح حنبليا واعتنى بكتب الحنابلة. قال رحمه الله: وكذلك من تقدمه من الأئمة الكبرى كالسفيانين والحمادين، سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. قال: وابن المبارك ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأقرانهم ونظراءهم رضي الله تعالى عنهم، وكثر في الأمة أتباعهم والناصرين لطريقهم، وكذلك صوفيتهم أقرب الناس إلى الله عز وجل وأصحهم أساسا وقومهم معاملة وأنورهم بهجة وأوفرهم نصيبا من الخصوصية والاصطفاء، فهم أحر الناس قلوبا وأضمأ أكبادا وأكمل عرفانا وأوضح شهودا وأتم وجودا. وكيف لا، ومنهم سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري قدوة أهل التحقيق في زمانه، أقر له الشيوخ في صباه بالإمامة، كما رواه أبو بكر الكتاني قال: اجتمع الشيوخ الحرم في الموسم وفيهم الجنيد، وكان أصغرهم سنا فتكلموا في المحبة، ثم قالوا: هات ما عندك يا عراقي. فقال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربي، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، قد أحرق قلبه أنوار هويته وصفاء شربه من كأس وده، وانكشف له الحجاب عن استار غيبه، فإن نطق فبالله أو تكلم فعن الله، شك هنا قوله فعن الله أو فمن الله، أو سكت فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، بعض يوافق بعضه لا. قال: ومنهم سيد الأبدال والصديقين والمجمع على بهائه وأنواره وقوة حاله واتصاله، سهل ابن عبد الله التستري، فتح الله قلبه وعمره 12 سنة حتى رحل المشايخ بعبادان، فسألهم عن وقائعه ومواهب مولاه في سره. ومنهم قدوة المحبين وعلم الواجدين نظام أهل الهمم وعمدة أهل الحكم أبو سعيد الخراز الفقيه البغدادي. قيل للجنيد: إن أبا سعيد كان كثير التواجد عند الموت، يعني يجد لذة ويجد فقال: لا تعجبوا أن تكون روحه قد خرجت اشتياقا. وكان ينشد عند موت هذه الأبيات: حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند المناجات لليسر، أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي السكر، قلوبهم جوالة بمعسكر به أهل ود الله كالأنجم الزهر، فما عرفوا إلا بقرب مليكهم وما مسهم من بأس بؤس ولا ضري. ومنهم الإمام العالم القاضي عمرو بن عثمان المكي وأبو عباس بن عطاء وأقرانهم ونظراؤهم وأصولهم أصول أهل الحديث، عليها أسسوا قواعدهم، وكان لهم عناية بالأخبار والأثار وطريقة السلف، فترهم في مصنفاتهم يوشحونها بحدثنا وأخبرنا. يعني هؤلاء الصوفية حصل الأوائل أهل الأثر، ليسوا أهل البدع بعد ذلك الذين ها
المحدثين.
يعني كافي يعني محدثين، مو شرط أنهم أهل العلم الحديث، يعني متبعين الأثر، فيهم وفيهم من هو محدث، يعني لا يقولون شيء من عندي أنفسهم. هذا من حيث الجملة، قد يقول يكون هناك شطحات، لكن هذا من حيث الجملة. قال: وكذلك من جاء بعدهم ممن اتبع منازلهم واقتفى آثارهم كشيخ الإسلام وقدوة أهل الرواية والسلوك أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي صاحب المنازل، صاحب منازل السائرين اللي شرحها ابن القيم في كتابه مدارج كذا والمدارك مدارج السالكي، اي شرحها ابن القيم في 4 أجزاء ضخمة. قال: والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلي، ولعله الجيلاني او ما ادري مكتوب الجيلي، اي رضي الله عنهم وارضاهم، فليس فقهه الى الان، ترى ما بدا بالنصيحة، الان يثني على اهل الاثار واهل الحديث، يعني نصيحته لمن هؤلاء سلفه، واضح الى الان ما بدا بالنصيحة. قال: فالأولون عليهم ضوء الإسلام وبهجته وإشراقته، قلوبهم مستسلمة منقادة إلى إخبارات الشارع بجعلها حاكمة على عقولهم، راحة قلوبهم في الأخبار والآثار، فبها يتروحون وفي أوديته يسرحون، ولأمة أهل الحديث يعظمون، وعلى عقائدهم يتجسسون، والآخرون عليهم بشاعة التحريف وكمودة التعطيل. يعني الصنف الآخر هم أهل بدع وأهل تعطيل. قال: قلوبهم منكوسة، أهل التعطيل، إلى جهة النفس ومعقولاتها، فهي راسبة إلى دركات الرأي والهوى، يتأملون أراء النفوس، فما وافقته نفوسهم من المنقول قبلوه، وما ردته حرفوه وأولوه، على مقالات أهل الزيغ ينحطون، وعلى عقائدهم يتجسسون، وعن مقالات أهل النقل والأثر يعرضون، فهم عبيد النفوس، فهي الحاكمة عليهم، والأولون عبيد الله أهل الأثر، يستسلمون لأخبار فيصدقون ويقرون بالعجز عن درك الإحاطة بها. ما تقدم العقل على النقل، عرفت؟ لذلك من كلمات الجميلة شيخ الإسلام أن الشرع يأتي بما حارت العقول، لا بما يعني يصادم العقول أو يعارض العقول. نعم، قد يأتي في الشرع شيء يخليك يعني تفكر. طيب، قال: أولئك حزب الله، ألين حزب الله هم المفلحون، لما رسخت على السنة أصولهم بسقت، يعني طالت في الحقائق والعلى شواهدهم ومشاهدهم، وقربت من قرب الرفيق الأعلى مقاعدهم ومواطنهم، توطنوا حضرة القرب بأعمال زكية وعقائد مرضية وقلوب عاكفة وأرواح متصلة، طوبى لهم وحسن مآب. أوصيك أيها الأخ، الآن تبدأ وصية. قال: أوصيك أيها الأخ، أيدك الله بتأييده وأجزى لك من فضله ومزيد، أن تتمسك من التقوى بأعلى سبب في إتقان أوامر ربك وإتقان اجتناب مناهيه. هنا قال إتقان، يريد إيش؟ أعلى مراتب الدين، وهي الإحسان. فالإحسان بمعنى إتقان الشيء، واضح؟ قال: فتنقيها حق الإنقاء، خصوصا في الله أكبر، قال: خصوصا في الصغائر التي يستهين بمثلها العموم، في مثل نظرة وكلمة وهفوة، فبادرها بالاستغفار عند وقوعها، تمحوها بها إن شاء الله تعالى. وهذا يعني مصيبة، يعني كثير من الناس يتساهل بالصغائر، ديك صغيرة إلا اللمم، نظرة، كلمة، ما تدري، يعني عرفت. وجاء في الحديث تعرفونه هو أن الصغائر تجتمع حتى تهلك الرجل. قال وعليك بمراقبة علم الله ونظره إليك في إليك في الحركات والسكنات واللفظات واللحظات، والزم ذلك متقنا له عاملا على توفيته حق الوفاء، لا تزال على ذلك مواظبا ليلا ونهارا صباحا ومساء، كلما غفلت عدت إلى مركزك وأنت في علومك ووظائفها لا تغير منها شيئا، والزم هذا الباب الواحد فإني أرجو لك به فتح مغالق جميع الأبواب، وعلامة إتقانك هذا الباب وصول تقوى مولاك عز وجل إلى قلبك في الخطرات، فمتى دخلت هذا الميدان فاسجد لله عز وجل شكرا، فقد وصلت إلى قلبك وأوشك ذلك بك الوصول إلى ربك عز وجل إن شاء الله تعالى. فهو يوصيك بإيش؟ بأعلى مراتب الدي وهي الإحسان المراقبة، دائما هذه تكون معك في جميع أحوالك، في الدرس برا الدرس في ذهابك ومجيئك، واضح؟ قال هذا المقدار من السلوك مما لا يسع تركه لعاقل حازم، ولا يطالب العبد بما وراء ذلك، فإنه موهبة من قسمة الواهب يختص بمن يشاء من عباده، يبادئ به الله من يصطفيه ويصطنعه ويتخذه وليا من أولياءه، فيتعين ذكر ما وراء ذلك والتشويق إليه ومعرفة أدابه وجمله وتفصيله، بالله التوفيق. فصل. فإن رقيت أيها الأخ من ميدان المحاسبة والتقوى ورعاية الخواطر والجوارح وإتقان الفرائض والتباعد عن دقائق المناهي إلى ميدان الإرادة وبوادئ الجذبة وكمال الاهتمام بالله عز وجل والشغل به، وعلامة ذلك أن تجد قبضا يقبض قلبك عن جميع المرادات والملذوذات وما تنجذب إلى مثله النفوس، فلا تفرح بشيء وتلحقك كآبة فقدك لمن تحبه، فيلتبس قلبك حرق إذا فرح الناس خصوصا في أعيادهم، وتجد قلبك فاقدا حزينا كأن له شيء غائبا له ينتظره أو محبوبا يؤمل قربه من وراء حجاب، وربما حبب إليك ذلك الخلوة وألزمك الكمد، فلا تعجز في شؤونك ومصالح دنياك، فقم بها مستعينا بربك. يعني أنت يعني يقولك من علاماتها أنك معنى كلامه ما يعني ما تفرح بكل ما يفرح به الناس من المباحات، وأظن جاء عن عمر يعني هل كل ما يعني جاء في تفسير قوله تعالى ويوم عرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أنه يعني في كل ما تشتهيه، يعني هل كل ما تشتهيه تأتي به؟ أنت اشتهيت كذا شيء من الأكل أو اشتهيت شيء من الأدوات أو اشتهيت أي شيء من أمور الدنيا تأتي به، أو كل ما اشتهيت شيء يعني أتيت به، واضح؟ فلا ينبغي لك أن تفرح بهذه الأمور كم يفرح الناس. ثم بيّن أنه لا يعني ذلك أنك تترك الدنيا وأنك ما فيها طلب الرزق إلى آخره، لذلك قال فلا تعجز في شؤونك ومصالح دنياك فقم بها مستعينا بربك. طيب قال ومتى أيضا ومن علاماتها أنك يعني إذا مثلا فاتك شيء من العبادات أو من الورد تجد في نفسك يعني تألما أو حزنا. قال ومتى فتح ذلك عليك هذا الباب فلا تلتفت إلى ما يفوت من السمات العالية وعلو الإسناد، فربما غلط في ذلك غالط وتلت عليه النفس في هذا الموطن فضائل العلوم، فيكون مثله كمثل من حج وبقي بينه وبين عرفة مرحلة يوم التروية، فحدثته نفسه بفضيلة صلاة النافلة وما جاء فيها من الفضائل فاشتغل بها ففاته الحج الأكبر والمقصود الأعظم حين شارف أوانه وموسمه. نعم له فضيلة تلك النافلة لكنها إذا قوبلت بما فات كانت كالزلات، لا تجعل شيء يزاحم ما أنت فيه من الخير حتى لو كان يأتيك بباب الخير، واضح؟ ومن ذلك ضرب مثال على يعني علو الإسناد، لا سيما في الزمن السابق كان بعضهم يبحث فقط يريد إسناد عالي، أنا سأذهب إلى فلان لأن يكون إسناد عالي، ما أخذ عنه فلان عنه فلان، سافر من أجل يأخذ من الشيخ مباشرة لا يأخذه عن تلميذه الذي عنده في بلده حتى يكون إسناده عاليا. بعضهم يجمع صلى الله العافية فقط وكان عندي إسناد وكذا، عندي إسناد عالي في كتب الحديث، واضح؟ لا لا يكون هذا شغلك، هكذا حصل لذلك نجد علماء الكبار بن باز وغيرهم ما يحرصون على السند وقراءة وإسناد عالي، لكن حصلت ياخذها إيه، أما تعنى لها وكذا لا، واضح؟ قال: واعلم أن الله عز وجل إذا فتح على مريد هذا الباب فقد فتح له باب قربه، دعاه إلى حبه وذكره في الملأ الأعلى بوصله، فهو يحسب ذلك القبض من جهته، وإنما هو لأمر خفي بدا على القلب من وراء حجب الغيب، فأورثه هذا القبض أو مجتمع العبد بكله على ربه، ولها به عن كل درجة عالية يتوقع جدواها في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إلا ما وجب شرعا أو تأكد الندب إليه فذلك لا محيص عنه، فإنه يرجى لمثل هذا كمال الاختصاص والتولي فلا يدعه نعم. قال: فلا يدعه مولاه مع غيره ويتولاه في سيره إليه حتى يمكن له في القرب من حضرته بين يديه، فإذا شارف مراتب أهل التمكين وقطع مسافات الطبع بالسير المتين المسوس بسياسة الشرع والعقل الرصين، وكمل سياسة الجسم الظاهر بكمال التقوى والمحاسبة، وكمل سير القلوب بكمال الحضور والمراقبة، وحقق مشاهدة الصفات القلبية فاضمحلت نفسه وذابت وجمدت على قلبه، ثم اضمحل قلبه على روحه وبدت له مشاهد الأرواح بطيرانها إلى فضاء القرب وبدو المحبة الخاصة الملهبة الأرواح بنيران الوجد والاحتراق، فحينئذ تتلاطم على الوجود الذاهب الفاني أمواج التوحيد وزفارات الحب العتيد، فتصير الروح بحرا مواجا من نسمات القرب، ويقال حينئذ: بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه، وأنت حجاب القلب عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه ختامه. يعني تترقى في العبودية وتترقى في هذا السير مراقبة الله عز وجل، حتى لو وجدت شدة ووجدت تعبا وفاتك ما فاتك، حتى لو كان من العبادات، لكنه بشرط لا يكون واجب أو يكون هو أولى، كأن يفوت زمانه ونحو ذلك، ولكن مستمر أنت على طريقتك لا يكاد يعني أنك يعني تمكث مدة إلا و يعني تصل إلى اللذة، تصل يعني في درجة الإحسان. والإحسان مر معنا أنها على مرتبتين، مرتبة الأولى الأعلى أنك تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة التي أقل منها فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال: فتهيم في قرب مولاك ما شاء الله أن تهيم، فإن كان الله عز وجل قد قضى بأن ينفع الناس بك ردك من وجودك الذاهب الفاني إلى وجود مطهر باق بإبقاء الله، فتسخر لك العلوم تسخيرا وتعود عليك بزيادات أخرى فضلا عن أن يفوت منها شيء جليلا كان أو حقيرا، فيصفي لك موارده ومشاربه وتجمع عليك شوارده، فالله الله إذا فتح الله عز وجل قلبك بالإرادة وجدت ذوقها واشتعلت فيك نيرانه، فالوصية الوصية أن تجعل الهم هما واحدا كله إلى المطلوب بالقصد الأول، تجعل ما أقمت فيه من الرواية والحفظ مطلوبا بالقصد الثاني، تنتقل به كما ينتقل الآكل لما يكفيه بالمكسرات بعد أخذ ما يكتفي به من الطعام. يعني إذا وصلت لذة العبادة استمر فيها ولا يشغلك عنها شيء، واستمر في طلب العلم ولا يكون همك أنك تدرس أو تعلم، يعني إن صدقت مع الله عز وجل الله عز وجل يفتح عليك، يعني يفتح عليك حتى ما لا يخطر لك ببال. يعني العلم يقولون علم مكتسب وعلم ها والثاني لا لدني، يعني الله عز وجل يفتح عليك، عرفت؟ وهذا ما يكون إلا بالقرب منه سبحانه وتعالى. ومما يذكر في القصص أن الشيخ ابن عقيل رحمه الله تعالى، عبد الله بن عقيل أحد كبار تلامذة السعدي، يقول إذا جاء الشيخ درس الفقه، أظن قال في درس الفقه، يقول حنا نحضر الدرس، نحضر قبل يبدأ الدرس، فإذا جاء الشيخ وبدأ الدرس يقول يأتي بأمور لا نجدها في كتاب، لا ندري من أين يأتي بها، فسألناه مرة قلنا يا شيخ يعني أنت تأتي بشيء بالدروس، إحنا نعرف يعني مكتبات ووضع المكتبات والكتب، إحنا عندنا نحضر بس ما نلقى هذا الكلام. قال يعني يقول السعدي فيما معناه، يقول هناك معلومات أو فتح يجيني في أثناء الدرس، يعني الله يفتح عليه كذا، تطلع عليه كذا وكذا وهذه مثل كذا، فتربط هذا بهذا وتربط هذا بهذا، فتجد سبحان الله الله يفتح عليه. هذا العلم لدني سببه القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني شيخ الإسلام ذكر في سيرته شيء كثير من هذا، شيء يعني ما يعني سبحان الله عجيب غريب. يعني سيرة شيخ الإسلام تدرس كم تعلم يعني، والكلام في فيه إذا تكلمنا راح يطول. طيب قال فصل: وإذا أراد الله بعبد خيرا حماه عن قرناء السوء وقطاع الطريق الذين يذكرونه الأشياء التي تعين نسيانها، تتطرى بصحبتهم الطبيعة، وتنحل العقود والعزائم التي عقدها العبد في الخلوة، وتبرد بهم الهمم الحارة، فهم الصادون عن سبيل الله حقيقة، وإن كانوا أهل علم وصلاة ونوافل لكنهم عبيد الدنيا والنفوس، لم يهجموا على علم الخاصة أهل عبودية الملك القدوس. فإياك إياك أيها المريد وإياهم، احذرهم على قلبك أن يميتوه، وعلى جند عزمك أن يهزموه، يجذبون الصاعد إلى الدرجات فيردونه إلى الدركات. واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا جعله إلى 20 متعلما، وإلى 30 منيبا، ثم إلى 40 واليها مريدا طالبا، ثم إلى 50 حليما عارفا، ثم إلى 60 واصلا واحدا ذاهبا فانيا، ثم إلى 70 بدلا مقربا. ولا يلزم هذا الترتيب في كل فرد فرد، لكن الترتيب العلمي اقتضى ذلك، وقد يسبق بعضها بعضا في أشخاص على حسب استعدادهم وما قسم لهم. ومن أراد به الله عز وجل خيرا جعله بواب قلبه بعد صحة إرادته، فيا لها من طريقة ما أصحها، وعلامة ما أنجح غايتها إن شاء الله تعالى. والموفق من حفظ الله في كل طور مقامه، وأتمه وأكمله وأتقنه، وحرر فيه أصوله وفروعه، وعلومه وأعماله وأحواله بداياته ونهاياته، فبذلك يبلغ العبد منازل السابقين ويحل في دائرة المقربين. ومن أمثال هؤلاء يعني تذكرت الآن الشيخ عبد الله الدويش، وهو الشيخ عبد الله العبيلان، وهو من علماء القصيم فيما أذكر، توفي عمره 38 أظن، صغير يعني، وكان يحفظ الكتب الستة، وكان عابدا زاهدا، أظن يصوم يوم ويفطر يوم، وكان لا يجلس بعد صلاة العشاء أبدا، ومن دعاه إلى وليمة أو إلى عرس يأتيه بعد المغرب، أما بعد العشاء فلا يخرج من بيته ولا يستقبل أحد.
يدرس
ها؟ لا ينام بدري عشان يقوم آخر ليل وقبل الفجر ويصلي. فكان يعني سبحان الله يعني عالما وإماما يعني يقتدى به في سيره. ولقيه الألباني تدارس الشيخ عبد الله الدويش. قال رحمه الله: قد نفسك أيها المريد إلى الله عز وجل قودا رفيقا بعد إكمال تقواه في الحركات والسعايات والخواطر والعزمات، وأشغل نفسك بطلب الإرادة ولو ساعة من النهار. يعني هذه المحاسبة ولو مدة من النهار هذه مطلوبة حتى يعني تصل إلى درجة المراقبة. قال: ثم عد إلى وظائفك وتفاريقك، فلا تبرح كذلك حتى تأخذ الإرادة بمجامع قلبك، وتسري محبته في مجاري الدم منك، وتسكن خشيته ومراقبته في محل دبيب الخواطر من سويداء قلبك. فطوباك ثم طوباك إن وصلت إلى هذا الموطن. فاجمع همك كله عساك تنال هذه الدرجة، وتدخل في دائرة أهل هذه الحضرة، وتشاركهم في أذواقهم وعلومهم ومعارفهم، ولا تتوهم أنها الغاية، واعلم أنها بداية أهل الخصوص، كما أن التوبة بداية أهل العموم. يا طوباك إن بت بمولاك مهموما، وأصبحت بمراقبته مشغولا، وكنت إلى لقائه مشتاقا وعن الدنيا عازفا، وتوحدت وجهة قلبك إلى قبلة واحدة، وذاق القلب من تلك القبلة العلوية ذوقا سليما عنها، فيستعد العبد بهذا الأعمال والأحوال لمشاهدات المحبين، والجولان في ميادين الواصلين، في مكاشفات الجلال والجمال، والكرم والاتصال والصفات المقدسة ذات الشرف والكمال في الآباد والأزال. فهناك يذوق العبد فهم القرآن كأنه يسمعه من حبيبه الأعظم، ويذوق قسطا من معرفة فضل الرسول صلى الله عليه وسلم من المعارف التي عرفته بها الخاصة على تقدير مقاماتهم وعلو درجاتهم. فالمؤمنون يعرفونه على قدر إيمانهم، إذ بإيمانهم عرفوه، ويفضلهم الموقنون في معرفة له بفضل يقينهم، ويفضلهم المحبون في المعرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم بفضل محبتهم، ويفضلهم المقربون في ذلك بفضل قربهم، إذ ما من أهل مقام إلا وقد سبقهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوطن في أعلى منازلهم من الإيمان واليقين والمحبة والقرب وغير ذلك. فيشهده أهل كل مقام من مقامهم بحسب نصيبهم منه، ولا يحيطون به علما. فللأنبياء صلوات الله عليهم من هذه المقامات أبحر زاخرة اتسعوا لها لسعة استعداد مراتب النبوة، وللأفراد من أممهم من ذلك مشارب رائقة كالجرعة والجرعتين والشرب التام والري والسكر فيه والصحو، فلهم من ذلك البحر الزاخر شربة تملأ جوانحهم وتسري في مفاصلهم من ميراث النبوة ورضاعها. يعني بعض الكلمات مصطلحات، نعم، يعني فيها نظر. قال: فهؤلاء الوارثون الذين ورثوا قسطا من حال الأنبياء صلوات الله عليهم، فهم ورثة علم الباطن كما ورث العلماء قسطا من علم الظاهر، والعلماء ورثة الأنبياء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، فوصف العلماء بالخشية، وهم أهل ميراث الحال النبوي الباطن. فانهض أيها الأخ مستعينا بربك إلى ربك مرحلة، ترزق من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر ما رزقت في مرحلتك من العلم بالله عز وجل والخشية له والمحبة لجلاله وإكرامه. إياك ثم إياك أن تطرح هذا الأمر وتقل الاكتراث به حيث زهد فيه إخوانك المحدثون. ارغب في الأمر على قدر فضله لا على قدر اشتغال أهل العصر به. الله أكبر. ارغب في الأمر على قدر فضله لا على قدر اشتغال أهل العصر به. يعني أي فضيلة لا تنظر إلى كم واحد يعني يعمل بها، لا، انظر إليها من حيث هي فضيلتها، عمل بها الناس أو لم يعملوا بها. قال: ارغب في الأمر على قدر فضله لا على قدر اشتغال أهل العصر به، واعلم أنه بساط قد طوي ورسم قد امتحي، إلا غبرة يسيرة منه تغبر بها أحد الأفراد. هذا في وقته يقول، يعني قليل جدا من قال. والسني فيهم مثبت الصفات نادر قد لا يوجد، وغالبهم لا يوجد إلا مع شائبة اتحاد الصوفية أو شائبة وقوف لو تراه سنيا عالما مبتدئا من نصف الطريق. واعلم أن هذا من أهم الأشياء المطلوبة في الدعوة المحمدية، فعليك بإحياء هذه السنة، فمن أحيا سنة قد أميتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أحياه، ومن أحياه كان معه في الجنة. فكيف إذا كانت تلك السنة التي قد أميتت هي من وظائف القلوب والأرواح ونصيبها من الحظوة بقرب الكريم الفتاح؟ فلإحياء هذه السنة نسبة من إحياء الأرواح، كما أن لإحياء السنة نسبة من إحياء الأجساد، والكل متلازم. فقوم يحيون السنن الظاهرة وقوم يحيون السنن الباطنة، فانهض إلى هذا الأمر نهضة كيس قد عرف موقعه من الدين ومحله الرفيع ممن يطلب به وهو أرحم الراحمين. وردت الأخبار بفضيلة الذاكرين والمسبحين والمهللين والمصلين والمصدقين والصائمين، ومن ينحي شوكة أو عظما عن الطريق وغفر لي مومسة أي زانية سقت كلبا عاطشا بموقها أي حذائها. فما ظنك بفضيلة المستهدين الذين وضع عنهم الذكر الخاص وأثقالهم فوردوا القيامة خفافا؟ أما ظنك بفضل المريدين الذين اجتمعت همومهم وإرادتهم على مولاهم محبة له وتفريدا؟ وقد ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجل سلم للرجل هل يستويان مثلا؟ بل أكثرهم لا يعلمون هذا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون هذا في التوحيد العام له، هذا المدح بكون سالما لله في العبادة من أن يشرك به معه في العبادة غيره، فله هذا الفضل والمدحة من العزيز العلام. فما ظنك بمن شرد عن قلبه أصناف التفاريق والشركاء الذين يتوزعون قلبه فيقتسمون ويتجاذبون همته فيوزعونها، وصار رجلا سالما لمحبوب واحد ومراد واحد بهم بهم واحد لا يريد المريد سواه ولا يتولى إلا إياه ولا يتوكل على غيره ولا يبيت إلا وهو مضاجع قلق محبته والشوق إليه سال عن كل فائت يفوق سواه حذرا خائفا من فواته عالم بأن كل شيء له عوض وقرب الله عز وجل محبته لعبده ورضا عنه وتوليه وأخذه في كنفه وقبضه لا عوض عنه. وقيل كيف السلو وما لي عنكم عوض وكل شيء سوى حبي لكم عرض تفنى الليالي وناري غير خامدة وودكم حشو قلبي ليس ينقرض. ونسأل الله الكريم أن يهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدينا إلى صراط العزيز الحميد وأن يرينا الحق حقا والفاضل فاضلا والمفضول مفضولا والمهم مهما والفاني فانيا والباقي باقيا ويأخذ بأعنة قلوبنا إلى ما يقرب منه زلفى ولا يجعلنا من أهل الفوت والحرمان الذين ماتوا بموت أجسادهم وأن يجعلنا ممن حي بالله حياة أبدية فصار باقيا به حيا وميتا وأن يتداركنا بألطافه الخفية إنه سميع مجيب. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. تم كلام سيدنا وشيخنا عماد الدين أعاد الله علينا من بركة آمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد آمين. هنا المثل جميل لما قال الشركاء متشاكسون.